بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أنه إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالصلاة منهي عنها فتقع فاسدة من هذه الجهة. وأما إذا لم نقل بالاقتضاء فإن كان الأمر الأول بالصلاة ما زال باقيا فهي صحيحة بالأمر، وأما إذا قلنا بسقوط الأمر نتيجة المزاحمة بين المضيق وهو الإزالة والموسع فهو الصلاة، أو كانا مضيقين كما لو كانا آخر الوقت ولكن الإزالة أهم، فلو لم يزل وأتى بالصلاة فهل يمكن تصحيحها عن طريق الملاك أم لا؟ إذ المفروض أن الأمر بها سقط لأجل المزاحمة، فهل يمكن البناء على صحتها لأجل وجدانها للملاك؟ فيقع البحث فعلا هل أن هناك كاشفا عن وجود الملاك بعد سقوط الأمر كي تصحح بالملاك أم لا؟ ووقع البحث عن كاشفين، الأول التمسك بالمدلول الالتزامي للهيئة بأن يقال إن قوله صلي له مدلول مطابقي وهو كون الصلاة مطلوبة، ومدلول التزامي وهو أن الصلاة ذات ملاكين، والمدلول المطابقي وهو كون الصلاة مطلوبة سقط بالمزاحمة. إذ لا يعقل مطلوبية المتزاحمين في آن واحد، فيبقى مدلول الالتزامي على الحجية، فيؤخذ به فتصح الصلاة عن طريق الملاء. وهذا ما أفاده الميرزا شيخ الأصول النعيمي. ولكن وقع معترك الباحث الكبرى التي هي سيئة في الفقه، هل أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الوجود والحجية أم أنها تابعة في الوجود فقط وأما في الحجية فلا؟ وهو خلاف بين الميرزا الناعمي وتلميذه السيد الخوئي ومن تبعه. فقد أنكر سيدنا قدس سره، عفوا، فقد قال سيدنا قدس سره بالتبعية، وأنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي، فلا كاشف في المقام عن الملاك. والبحث فعلا في مطلبين: الأول من قال بالتبعية خلافا للميرزا الناعمي فقد بين النكتة في التبعية، والنكتة في التبعية لها وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول، لأن هذا البحث يبحثه مرة ثانية وين؟ في تعارض الأدلة، ما في البحث أوسع. من الآن إحنا نأخذ بنحو نحو اللب زبدة المطلع. فقد ذكر سيدنا قدس سره أن المدلول الالتزامي هو عبارة عن الحفة اللاصقة بالمدلول المطابقي وليس الطبيعي. مثلا إذا أخبر المتكلم عن إصابة النار للثوب فهو يخبر عن حصة من الحرارة، وهي الحصة المتسببة عن النار وليس مخبرا عن طبيعي الحرارة. قالوا لا، فلو قال شخص علقت يدي بالنار فهو لا يخبر عن ميل جسمك لطبيعي الحرارة، بل عن ميل جسمه لحصة من الحرارة وهي المتولدة عن النار. فبما أن المدلول الالتزامي هو حصة متولدة عن المدلول المطابقي، لا يعقل بقاء المدلول الالتزامي على الحجية بعد سقوط علته عن الحجية. إذن فلو كان ما أخبر به المتكلم طبيعي الحرارة، يعني سواء نشأت من النار أو من الشمس أو من الحركة وأمثال ذلك، فيقال لو تبين لنا كذب هذا المخبر في قوله علقت يدي بالنار فغايته سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، وأما المدلول الالتزامي وهو نيل الجسم لطبيعي حرارة ولو بسبب لخ فلا موجب للسقوط. لكن المفروض أن المدلول الالتزامي هو الحصة، فمقتضى ذلك سقوطه عن الحجية بسقوط المدلول المطابقي. وكذلك الأمر في المقام، فإن قوله صلي الدال بالمطابقة على المطلوبية دال بالالتزام لا على طبيعي الملاك، دل على الملاك المقارن لهذا الأمر والمتحفظ بهذا الأمر لا طبيعي الملاك. وأجيب عن نظره الشريف بأن الدلالة الالتزامية لها مناشئ، فقد يكون منشأها العلية وقد يكون منشأها التضاد وقد يكون منشأها الاقتران. فإن كان منشأها العلية كما لو أخبر بالعلة فكان المدلول الالتزامي هو ثبوت المعلول، فهنا يتم كلامه لأنه بعد سقوط المدلول المطابقي المتعلق بالعلة لا وجه لبقاء المدلول الالتزامي المتعلق بالمعلول على الحجية. هذا كلام صحيح متين. وأما إذا كان منشأ الملازمة المضادة أو الاقتران مثلا، إذا قال صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة هذا مبدو المطابق، مقتضاه أنها ليست حرام، فمنشأ المدلول الالتزامي هنا المضاد بين الوجوب والحرمة، فليس يا شيخ حسن ركز على هالنقطة، فليس المدلول الالتزامي هنا عدم الحرمة المتحصص بالوجوب، بل طبيعي عدم الحرمة، لا عدم الحرمة المتحفظ بالوجوب، إذ المضادة إنما هي بين طبيعي الوجوب وطبيعي الحرمة، فإذا ثبت الوجوب ثبت معه طبيعي عدم الحرمة لا حصة من عدم الحرمة وهي الملاصقة للوجود. فليس المدلول الالتزامي هنا الحصة، كي إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي. وقد يكون يا شيخ أحمد الخصام منشأ الدلالة الالتزامية كثرة الاقتران، كما في الشروط الارتكازية، فإن البايع إذا قال بعتك هذا الكتاب بألف تومانين الدال بالمطابقة على التمليك دال بالالتزام على اشتراط الثمن مقدم، ومنشأ هذه الدلالة الالتزامية يا مولانا شنو؟ لا علية لا تضاد بل كثرة الاقتران، لما كان الغالب دفع الثمن نقدا صار مدلولا التزاميا لعقد البيع. المهم أن ما أفاده سيدنا في مصباح الأصول أن المدلول الالتزامي حصة متولدة عن المدلول المطابقي، فلذلك يسقط عن الحجية عند سقوط المدلول المطابقي محل منعين كما بينا. ليه؟
المخبر عندما يخبر هل يخبر عن فكرة واحدة مترابطة أو عن فكرتين غير مترابطتين؟
يخبر عن فكرتين، يقول هذا واجب وليس بحرام، هذا تمليك واشترط دفع الثمن نقدا وامثال ذلك، فهناك مدلول مطابقي ومدلول التزامي.
مدلول التزامي، ولكن هذا المدلول الالتزامي بكل انحائه مرتبط
وجودان، ولكن البحث الآن هل هو مرتبط حجيتان؟ شنو الوجه فيها؟ ما هو الوجه؟ عرفاً مش نسي هذا خوف الأصول. هذا في الفقه يقول عرفاً ومتحدث. بس في الأصول يقول جيب دليل. عرفاً وخلاص ما يجي. بالنتيجة جيب دليل. ما هي النكتة العرفية لكون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابق؟ بس يدخل من أول يقول عرفاً. بس هو عرف شنو؟ أن يبلور النكتة العرفية للتبعية. فجاب نكتتين علية. لذلك أجابه قال لا ينوافي لا لأخص من المدعى.
ادعاء المساواة
ادعاء المساواة
المساواة بين المدلول المطابق والالتزام.
وهذا ادعاء احتاج ادعاء يعني ادعاء المساواة بين الذكر والأنثى. نعم
وجه
لطرح خصوصي أنك
أنما يثبت إنسان
التبعيد في الحجية. أحسن. ما نثبت وقوعها. إحنا نريد نقول هل وجه اللي أفاده لا يفيد. لأننا ندعي. لا خلي التطبيق. هذا التطبيق بيجي. بدنا مطلبين أنا. مطلب بتحدث في نفس تحرير الكبرى ومطلب بتحدث عن التطبيق. نجي إلى النقطة الثانية أو الوجه الثاني. ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ومحصله أن موضوع الحجية الدلالة التفهيمية ومنشأ الدلالة التفهيمية السببية العقلائية. بيان ذلك أن المرتكز العقلائي قائم على أن من أوجد سبباً وهو ملتفت لسببيته فقد قصد إيجاد المسبب. ما يقدر يقول الله أنا مو قاصد قصدت السبب. فمن رمى رصاصة ملتفتا لسببيتها للقاتل فقد قصد وبناء على هذه القاعدة فالألفاظ أسباب لحضور المعاني في ذهن المخاطب فمن تكلم بلفظ ملتفتا لي قلوا لي سببيته لي خطور المعنى في ذهن المخاطب فقد قصد إخطاء المعنى. وهذا ما يسمى بالدلالة التفهيمية. فإنها مبنية على هذه النكتة العقلائية العامة في الأسباب. وبعد معرفة ذلك نقول هل أن اللفظ سبب عرفاً لخطور المعنى المطابق والالتزامي أو أنه سبب عرفاً لخطور المعنى المطابق؟ وأما الالتزامي فيستفاد بالتداعي يعني تداعي معاني. فإن كان اللفظ يا شيخ أحمد الغفار سببا عرفا لخطور المعنيين
المطابق والالتزامي. فإذا قال مثلا يجب صلاة الجمعة، عفوا، فإذا قامت البينة على أن هذه الدار ملك لزيد، فهو كما يشهد بملكيتها لزيد يشهد بعدم ملكيتها لعمرين، فاللفظ سبب لخطور معنيين في عرض واحد. فيقال حينئذ أن من أوجد السبب فقد قصد المسبب، فالمدلول الالتزامي مقصود. وبالتالي فإذا سقط أحد المقصودين فلا موجب لسقوط المقصود الآخر. أما إذا قلنا كما هو الصحيح عنده أن الألفاظ أسباب عرفية لخطور المدلول المطابق، لأنها وضعت للمعنى المطابق أو استعملت فيه ولو بالقرينة، فخطور المعنى الالتزامي إنما هو من باب الأنس وتداعي المعاني. فبالتالي متى ما سقط المدلول المطابقي عن حجيات فيسقط المدلول الالتزامي، لأنه أساساً ليس مقصوداً بالتفهيم كي يكون موضوعاً للحجية كالمدلول المطابقي، وإنما قلنا بالحجية فيه تبعاً وإلا ليس موضوعاً للحجية. ويلاحظ عليه أن المدليل الالتزامية لها درجات ومراتب، فاللزوم البين بالمعنى الأخص مقصود بالتفهيم، لأن المتكلم لا ينفك التفاته للمدلول المطابق عن التفاته للمدلول الالتزامي بعد كون اللزوم بينا في المعنى الاخر. ولذا عليك قال دام ظله وغيره بأن مفهوم الغاية من أوضح المفاهيم، والمفهوم من سنخ دلالة الزمن، فمن تكلم بغاية فقال صم إلى الليل فإنه عرفا قاصد للمدلولين مطابق والالتزامي، وهو انتفاء الامر بالصوم عنده حصول الغايه، لكون المدلول الالتزامي من سنخ اللزوم البين بالمعنى الخاص الذي يعد اللفظ سببا لخطوره، كخطور خطور مخطط المدلول المطابقي.
وإن كان سيدنا مستدل على المعنى
ما يصير لزوم البين بالمعنى الأخص ما يصير. وهذا معنى اللزوم البين بالمعنى الأخص ما كان تصور الملزوم كافيا في تصوره ومستدل عنه
عندما يشهد أن هذه الدار لزيد.
هذا صار من قتل الثاني. هل هذا اللزوم بين بالمعنى الأخص أو لا؟ احنا نقول إذا كان لزوما بينا بالمعنى الأخص لا محالة يكون مقصودا بالتنوين مثل تحكم الغاية كله يسلم به وغيره ويقولون أوضح المفاهيم مفهوم الغاية. الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه ومحصله أن المناط في حجية الظهور أصالة عدم الخطأ بعد وثاقة المخبر، فإذا أخبر المخبر بخبرين فما هو المناط في حجية خبره؟ وثاقته وأصالة عدم الخطأ. فبما أن المناط في الحجية مو في الحجية أصالة عدم الخطأ فهنا لو كان للجملة مدلولان مطابقي والتزامي كما إذا وين المثال الفقهي العملي اللي خلاهم يتعاركوا فهذا البحث جاي مني والطريق لو ما أكو إليه ثمرات عملية يريد يتوصلوا إليها كما لو كانت الدار في يد زيد وتعارضت بينتان فقامت بينة على أنها لبكر وقامت بينة على أنها لعمر فإن البينتين مستحيلتان في المدلول الالتزامي وهو أنها ليست لزيد صاحب العلم ومختلفتين في المدلول المطابق فهل يسقطان في خصوص المدلول المطابق ونأخذ بالمدلول الالتزامي فنخرجها عن يد زيد أم أنها تسقط حتى في المدلول الالتزامي فيؤخذ باليد قاعدة اليد راجع المنهاج مسألة ثالثة في باب التقليد إذا قامت الحجة على نفي الثالث مع الصالح فالنتيجة بأنه إذا كان لللفظ مدلولان مدلول مطابقي كما إذا شهدت البينة أن الدار لبكرين وهي في يد زيدين ومدلول التزامي وهي أنها ليست لزيدين صاحب اليد فهنا في المقام هل أن العقلاء سيد صدره هكذا يرون خبرين فيجرون أصالة عدم الخطأ مرتين فيقولون الأصل عدم الخطأ في المدلول المطابق فهو حجة والأصل عدم الخطأ في المدلول الالتزامي فهو حجة أم يرى العقلاء خبرا واحدا لذلك فلا يجرون أصالة عدم الخطأ إلا بلحاظه مدلول المطابقين. ثلاث خلاف في الوجوه اللي ذكرناها وكل خلاف في التحليل فقط، هم اللي في راسهم واحد بس وين يوصلوا الى كل واحد يريد يحط ايده على الجرح يقدر او لا يفسر النقطه العرفيه اللي يوصل اليها. فالملاحظ لدى المرتكز العرفي يقول الشهيد الصادق أنه لا يجري أصالة عدم الخطأ بلحاظ مدلول الالتزامي وراء جريانها بلحاظ مدلول المصادقي، مما يشكل منبها عرفيا على أنه ليس في المقام إخباران وظهوران بل اخبار واحد. فاذا سقط هذا الاخبار عن الحجيه فليس ثمه خبر لخ تجري فيه اصاله عدم الخطا فيكون حجه. إلى هنا الكلام وينش؟ مكين؟ ولكنه عقبه. قال إلا أن يكون المدلول الالتزامي ظهورا عرفيا ثانيا. ولم يمثل لذلك ولعله يقصد بعض المفاهيم بأن يعد المنطوق ظهورا والمفهوم ظهورا آخر، وبالتالي فسقوط المنطوق عن الحجية لا يستلزم سقوط المفهوم فهو خبر آخر وظهورا. ولكن ما أفاده هل هالتعقيد الإجمال احنا نناقش فيها أصل الكلام متى كلام في إجماله، ولكن ما أفاده من أن المدلول الالتزامي لو شكل ظهورا ثانيا لكان حجة غير ثاني، فإن النقطة هي النقطة أن العقلاء لا يجرون أصالة عدم الخطأ في الخبر الواحد مرتين بلحاظ مدلوله المطابقي وبلحاظ مدلوله الإلزامي ولو كان ظهورا ثانيا. فإذا كان السر في الحجية هو أصالة عدم الخطأ بحيث إنها لا تتكرر في جميع موارد المدلول الالتزامي فلا موجب لحجيته بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. ما شاء الله. وتبين بذلك أن الصحيح ما عليه الأعلام خلافا للمير زنائي قدس سره من عدم التبعية. فافهم واغتنم ولا تغفل.